أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان اللعين الرجيم. بأعوذ بذكر بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. صلى الله على سيدنا ونبينا القاسم محمد وعلى آل بيته الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد، ولعن الدائم على أعدائهم أجمعين إلى قيام يوم الدين. وفقنا الله وإياكم للعلم والعمل الصالحين إن شاء الله تعالى. كنا نتحدث في بحث الإمامة، إحنا في الأبحاث السابقة وقفنا تفصيلا على كيفية إثبات الإمامة لأمير المؤمنين عليه السلام. مصنف والشارح قدس الله نفسيهما الزكية أقام مقارنة موضوعة علمية عملية بين أمير المؤمنين من جهة وبين غيره من جهة أخرى، حتى ننتهي معهما إلى أن مقتضى العدل والإنصاف مع قطع النظر عن الهوى النفسي والميل الاعتقادي، مقتضى العدل والإنصاف أن تكون الإمامة منحصرة بأمير المؤمنين عليه السلام في زمانه، لا ينافسه عليها أحد. وهذا تقدم في الأبحاث السابقة. اليوم نطرح هذا التساؤل. خوف، نحن عندما ندعي الإمامة، وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته، لا ندعيها لخصوص أمير المؤمنين عليه السلام، ولهذا صرنا نعرف بالاثني عشرية، ليس كذلك؟ شنو معنى الاثني عشرية؟ يعني أننا نقول بإمامة الأئمة الاثني عشر. قد يقول القائل أن كل ما ذكرتموه إنما يثبت الإمامة فقط وفقط لواحد من هؤلاء الاثني عشر صلوات الله وسلامه عليهم، فما تقولون في الأئمة الأحد عشر؟ هذا المصنف في مباحثة اليوم راح يثبت إمامة باقي الأئمة، والمسألة صارت سهلة. شلون صارت سهلة سيدنا؟ لأننا إذا أثبتنا إمامة أمير المؤمنين، وقلنا الإمامة تستدعي ركنين، أرجو أن لا يغيب هذا عن أذهان الأخوة، الإمامة متفرعة على إحراز ركنين، الركن الأول العصمة والركن الثاني الناس، وكلاهما توفر في أمير المؤمنين عليه السلام. هم انتهينا إلى عصمته صلوات الله وسلامه عليه، وهم انتهينا إلى ماذا؟ إلى ثبوت النص عليه. خوف، من أثبتنا الإمامة وأثبتنا توفر هذين الركنين، بعد سهل علينا إثبات الإمامة لبقية الأئمة عليهم السلام، لأننا لا أقل نقول أن أمير المؤمنين عليه السلام قد نص وهو المعصوم المنصوص على إمامته. هسه هاي أسهل طريقة، أن أمير المؤمنين عليه السلام وقد ثبتت عصمته والنص على إمامته أثبت إمامة الحسن عليه السلام، وإثبات إمامة الحسن عليه السلام يستدعي عصمته، عصمة الإمام الحسن وورود الناس عليه. والإمام الحسن عليه السلام أثبت إمامة الحسين عليه السلام، وإثبات إمامة الحسين عليه السلام يستدعي سيدنا عصمته والنص عليه. وهكذا الإمام الحسين عليه السلام أثبت إمامة الإمام السجاد عليه السلام، وهكذا الإمام السجاد، وهكذا إلى أن نصل إلى نجم الأئمة عليهم السلام اللي هو الإمام الحجة عجل الله فرجه الشريف، فرج الأئمة اللي هو الإمام الحجة عجل الله. هذه الطريقة السهلة. هذا قلت الصعوبة كانت طبعا المسألة أصلا ليس فيها صعوبة، لكن قد يخيل لأعداء أهل البيت عليهم السلام أن إثبات إمامة أمير المؤمنين وتقديم أمير المؤمنين على الثلاثة يحتاج إلى تكلف، وإلا أقول مسألة واضحة وضوح الشمس في رائعة النهار، هذا واضح إن شاء الله سيدي. عموما قلت هذه الطريقة السهلة اللي يمكن من خلالها أن نثبت إمامة بقية الأئمة، وهي أن كل إمام سابق بدوا بأمير المؤمنين عليه السلام قد نص على إمامة اللاحق، وهكذا نتسلسل إلى أن نصل إلى ثاني عشر الأئمة عليهم السلام. إن شاء الله هذا واضح. المصنف هذه الطريقة سيتبعها أيضا لكن بشيء من التفصيل، يأتي بأدلة ثلاثة، من خلال هذه الأدلة الثلاثة يثبت الإمامة لبقية الأئمة عليهم السلام. من تلك الأدلة الثلاثة أنه ثبت بالنقل المتواتر عن الشيعة إمامة هؤلاء، ثبتت إمامة هؤلاء بالنقل المتواتر عن الشيعة، والتواتر يوجب سيد محمد بابا يوجب القطعة بإمامتهم عليهم. لعلك تقول سيدنا سيد جاسم تقول هذا النقل المتواتر ما دام منسوبا إلى الشيعة فقد يخدش في مصلحتكم، اقتضت أن تدعوا جوابرين التواتر في إمامة الأئمة الباقي. أقول لا، حتى المخالفين نقلوا في كتبهم المعتبرة إمامة بقية الأئمة، هسه بنحو الإجمال أو بنحو التفصيل. مثال الإجمال، يسأل ابن مسعود، يسأله شاب من هو الخليفة أو من هم الخلفاء، فيجيب في مضمون كلامه أن الخلفاء 12 خليفة كنقباء سيدنا بني إسرائيل 12. خب هذا بيان إجمالي، واضح ليش إجمالي، لأنه لم يفصل في هؤلاء الخلفاء 12، هذا بيان إجمالي بوجود خلفاء 12. طبعا البعض حاول، الأمراء من أمتي، الأمراء من قريش 12، البعض حاول أن يراهم هذا العدد منا ومنا ومنا إلى يصل بالعدد إلى 12. هذا الاعتراف الإجمالي خلينا عبر عنه للمخالفين بوجود الأئمة 12. الأدلة التفصيلية التي نقلت في كتبهم، مثلا هاي الرواية التي يرويها العامة والخاصة، عندما يشير رسول الله صلى الله عليه وآله إلى الإمام الحسين عليه السلام فيقول هذا ولدي إمام ابن امام اخو امام ابو ائمه تسعه تاسعهم تالي. هذا بيان تفصيلي بان الحسين امام وان اباه امام وان اخاه امام وان من ذريته ها تسعه ائمه تاسع هؤلاء الائمه سيكون المهدي المنتظر ارواحنا لتراب مقدمه الفداء. فهذان دليلان وردا في كتب العامه، احد هذين الدليلين اجمالي والدليل الاخر تفصيلي، وهما ينتهيان الى هذه النتيجه، يا نتيجه امامه الائمه الباقين عدا امير المؤمنين عليه السلام اللي ثبتت امامته في الابحاث السابقه. هذا الدليل الاول. فالدليل الاول النقل، هسه سواء كان نقلا متواترا كما في كتب الشيعه او كان نقلا غير متواتر كما في كتب العامه، وسواء كان هذا النقل نقلا اجماليا او كان هذا النقل نقلا تفصيليا، هذا الدليل الاول. الدليل الثاني، الدليل الثاني على امامه الائمه الاحد عشر، ان هؤلاء قد ثبتت لهم العصمه ولم تثبت لغيره. واضح ان سواهم لم يدعي اصلا العصمه، وواضح ايضا ان احدا لم يستطع ان يشر ولو الى مخالفه واحده ارتكبت من قبل هؤلاء الائمه صلوات الله وسلامه عليه. اذن هؤلاء معصومون وغيرهم ليس، جواب غريب، ليس بمعصوم، فيتعين ان تكون الامامه فيهم دون سواهم. والا لو قلت ان غيرهم ليس بمعصوم وانهم ايضا ليسوا، اريد اسمع، بمعصومين، خب هذا ستأتي فيه المحاذير العقلية الخمسة. إذا يذكرون الأخوة قلنا لا بد من وجود معصوم يرجع إليه الناس. هسه في حياة النبي صلى الله عليه وآله المعصوم هو النبي، بعد شهادته ووفاته من سيكون المعصوم؟ إن قلت لا يكون أحد معصوم، بل الأرض تخلو بعد شهادة النبي من المعصوم. قلت هذا سيلزم منه محاذير عقلية خمسة تقدمت في المسألة الثانية من هذا المقصد. عندما جئنا، طبعا احنا في المسألة الثامنة الآن، عندما جئنا إلى المسألة الثانية انتهينا لابدية، انتهينا من أنه لا بد من وجود معصوم في كل زمان، هسه سواء كان ذلك المعصوم حاضرا أو كان ذلك المعصوم غائبا. وإلا لو خلت الأرض من المعصوم سيلزم من هذا محاذير كما قلت عقلية خمسة. من تلك المحاذير أننا سنقع في محذور التسلسل، إذ هؤلاء الناس لا بد لهم من شخص يرجع إليه، فإن كان ذلك الشخص ها سيدنا معصوما ثبت المطلوب، وإن لم يكن ذلك الشخص معصوما إذن نحتمل الخطأ في حقه. وإذا كان الخطأ محتملا في حقه فلا يمكن الرجوع إليه، بل لا بد أن يرجع هو معنا إلى شخص آخر. فإن ذاك كان ذلك الشخص معصوفا بها، وهكذا إلى أن ننتهي إلى شخص لا يحتمل الخطأ في حقه حتى يرجع، حتى يرجع. هذا واحد من المحاذير العقلية. محذور عقلي آخر، قلنا لو لم نقل بوجود المعصوم في كل زمان إلا لزم من هذا نقض الغرض. واضح أن الشارع غرضه أن يبلغ الشريعة ويحافظ على الشريعة، والمحافظة على الشريعة لا تكون إلا من خلال إنسان معصوم. فلو لم يكن هناك إنسان معصوم لما حافظنا على الشريعة، وهذا يعد نقضا للغرض. إذن كل زمان بما في ذلك الأزمنة التي عاش فيها الأئمة عليهم السلام لا بد له، ذلك الزمان لا بد له من معصوم. وبما أن غيرهم لم يدعي ها سيدنا، وبما أن غيرهم
لم يدعي
العصمة، فالعصمة تكون فيهم صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين. هذا الدليل الثاني. إذن الدليل الأول النص على إمامتهم من العامة والخاصة إجمالا وتفصيلا. الدليل الثاني العصمة التي لم تثبت في غيرهم فيتعين ثبوتها فيهم، وإلا لو لم تثبت فيهم ولم تثبت في غيرهم للزم من هذا خلو الأرض من المعصوم. الدليل الثالث سيدنا أنهم تمتعوا صلوات الله وسلامه ها بالمواصفات البدنية والنفسانية والخارجية التي جعلتهم أفضل من غيرهم. فلو قلنا بإمامة غيرهم عليهم، أريد واحد يكمل، خب لا شك ولا ريب أن الأئمة عليهم السلام تمتعوا بمواصفات نفسانية وبدنية وخارجية كالتي تمتع بها، أريد جواب، كالتي تمتع بها أمير المؤمنين عليه السلام. فلو قلنا أن الأئمة عليهم السلام مع أنهم تمتعوا بتلك الصفات النفسانية بعد والبدنية بعد والخارجية، مع تمتعهم عليهم السلام بكل هذه الصفات، إلا أن غيرهم أولى بالخلافة، شو يلزم من هذا؟ إلا أن غيرهم مقدم عليهم، شو يلزم من هذا الشيخ؟ ها سيلزم من هذا أن يتقدم المفضول على الفاضل، وتقدم المفضول على الفاضل قبيح بحكم واضح إن شاء الله. ويشوفون الأخوة مثلا، بس أخذ هاي الفقرة حتى أطبق عبارة. مثلا إذا جئت إلى جانب العلم، تعالوا إلى أئمة المذاهب الأربعة، هذا الإمام الأعظم مو فيقول لولا السنتان لهلك النعمة، مالك شي يقول ما رأت عين ولا سمعت أذن ولا خطر على بال بشر أفقه من جعفر بن محمد الصادق. بعد الشافعي تتلمذ على يد محمد بن الحسن الشيباني، وهذا تلميذ أبي حنيفة، وأبو حنيفة تلميذ الصادق عليه السلام. أحمد بن حنبل تلمذ على يد الشافعي، والشافعي كما قلت قبل قليل من تلامذتي ابن الحسن الشيباني، وابن الحسن الشيباني من تلامذتي أبي حنيفة، وأبو حنيفة من تلامذتي. وهكذا عندما أتحدث عن ورعهم، عندما أتحدث عن زهدهم، عندما أتحدث عن عبادتهم، عندما أتحدث عن شجاعتهم، عندما أتحدث عن سخائهم، سأجد سأجد أن الأئمة عليهم السلام جواب جماعي أفضل من غيرهم. فإذا كانوا أفضل من غيرهم وجب تقديمهم، وإلا سيد عامر سيلزم تقديمه.
مضول
عليك إن شاء الله سيدنا هذا وضع أطبق
الله. المسألة الثانية
بل
في إمامة باقي الأئمة الاثنى عشر عليهم السلام، والنقل المتواتر دل على الأحد عشر،
والنقل المتواتر دل على الأحد عشر، على إمامة الأحد عشر، على اعتبار إحنا أمير المؤمنين أثبتنا له الإمامة. بل
ولوجوب العصمة،
فالدليل الأول معذرة سيدنا النقل المتواتر، ثانيا ولأن العصمة واجبة لهم. ليش؟ لأن العصمة واجبة لهم، لأن المشكلة أن غيرهم لم تثبت لهم العصمة، فإذا قلنا بعدم ثبوت هذا معنى وجوب العصمة، فإذا قلنا بعدم سمعوني ثبوتها لهم سيلزم من هذا أن الأرض خلت من المعصوم، وهذا أثبتنا بطلانه. بل
وانتفائها عن غيرهم،
بل
ووجود الكمالات فيهم،
ووجود الكمالات النفسانية والبدنية والخارجية فيهم، وهي إشارة للدليل الثالث. بل سيد
لما بين أن الإمام بعد رسول الله صلى الله عليه وآله الله. بل. هو علي بن أبي طالب عليه السلام، شرع في إمامة الأئمة الأحد عشر وهم الحسن بن علي ثم أخوه الحسين ثم علي بن الحسين زين العابدين ثم محمد بن علي الباقر ثم جعفر بن محمد الصادق ثم موسى بن جعفر الكاظم ثم ولده علي الرضا ثم ولده محمد بن جواد ثم ولده علي بن هادي ثم ولده الحسن العسكري ثم الإمام المنتظر، واستدل على ذلك بوجوه ثلاثة،
بأدلة الثلاثة.
الأول النقل المتواتر من الشيعة خلفا عن سلف، فإنه يدل على إمامة كل واحد من هؤلاء بالتنصيص، وقد نقل المخالفون ذلك من طرق
ذلك. شنو ذلك؟ إمامة هؤلاء التواتر
من طرق متعددة، تارة على نحو الإجماع، تارة على الإجمال، وأخرى على التفصيل.
بل.
كما روي عن رسول الله صلى الله
عليه وسلم، هذا يمكن أن يكون مثالا للنقل التفصيلي. بل
صلى الله عليه وآله متواترا أنه قال للحسين عليه السلام: هذا ابن إمام، ابن إمام، أخو إمام، أبو أئمة تسعة تاسعهم قائمهم، وغير ذلك من الأخبار. وروي عن مسروق وقال بين
طبعا هاي روايات يرويها العام مو نحن نرويها. بل
بين نحن عند عبد الله بن مسعود إذ قال له شاب: هل عهد إليكم نبيكم صلى الله عليه وآله كم يكون من بعده خليفة؟ قال: إنك لحديث السن.
وإن أنت صغير على هالسؤال. إيه؟
وإن هذا شيء ما سألني أحد عنه. نعم، عهد إلينا نبينا صلى الله عليه وآله،
هذا ابن مسعود يتحدث، بل
أن يكون بعده 12 خليفة عدد لقباء بني إسرائيل.
هذا خلينا نسميه الدليل الإجمالي على إمامتهم. بل
الوجه الثاني،
دليل الثاني، بل
قد بينا أن الإمام يجب أن يكون معصوما، وغير هؤلاء لم ليسوا معصومين إجماعا.
بل
فتعينت العصمة لهم، وإلا لزم
شنو؟ وإلا وإلا إذا قلنا بعدم إمامة الغير ولم نقل بتعين العصمة لهم، بل
لزم خلو الزمان عن المعصوم.
بل
وقد بينا استحالته.
وين استحالته؟ في المسألة الثانية من هذا المقصد الخامس. بل
الوجه الثالث أن الكمالات النفسانية والبدنية بأجمعها موجودة في كل واحد منهم.
بل
وكل واحد منهم كما هو كامل في نفسه كذا هو مكمل لغيره.
مكمل لغيره يعني يفيض على الغير من بركات
وجود بالبلد.
وذلك يدل على استحقاقه الرئاسة العامة.
استحقاقه يدل على استحقاقه الرئاسة العامة، يعني استحقاقه للإمامة، لأننا عرفنا الإمامة بأنها رئاسة عامة. بل
لأنه أفضل من كل أحد في زمانه.
بل
ويقمح عقلا تقديم المفضول على الفاضل.
بل
فيجب أن يكون كل واحد منهم إماما، وهذا برهان لابني.
شنو هذا برهان لابني؟ لأن انتقلنا
من العلة
إلى المعلول. يا أهل العلة، أن استجماع هؤلاء لصلوات الله وسلامه عليهم للكمالات النفسانية والبدنية والخارجية جعلهم مستحقين للخلافة، فاستحقاقهم للخلافة معلول، علته كمالهم النفسي والبدني والخارجي. فانتقلنا من كمالهم اللي هو بمثابة العلة إلى استحقاقهم للإمامة اللي هو بمثابة المعلول. ودرسنا في علم المنطق والفلسفة أن الانتقال من العلة إلى المعلول يقال له بالدليل اللي بل المسألة التاسعة والأخيرة في المقصد الخامس، ما هو حكم مخالفيه؟ هؤلاء هل نحكم يا هم مخالفون للأئمة عليهم السلام الطرف الآخر الأكثر، نحكم بكفرهم أم نحكم بإسلامهم وفسقهم، أم نحكم بإسلامهم وعدم فسقهم؟ واضح إن شاء الله. المخالفون على قسمه، مخالفون للأئمة عليهم السلام، مرة واحد هم مخالف للأئمة وهم حارب الأئمة عليهم السلام، والنماذج كثير. كثير ممن يدعي الإسلام مو فقط خالف الأئمة، بل أنه ماذا حاربهم، بل أنه سفك دماء. فهذا قسم. القسم الثاني المخالفون الذين خالفوا لكنهم لم يحاربوا، فصار المخالفون على قسمين، مخالفون محاربون ومخالفون غير محاربين. أما القسم الأول فلا شك ولا ريب ولا شبهة في كفره. لما؟ الجواب وذلك لأنه أنكر ما ثبت ضرورة أنه من الدين والإسلام، ولأنه حارب الأئمة، وبنص النبي صلى الله عليه وآله حربك حربي وسلمك سلمي. فهؤلاء عندما حاربوا الأئمة فهم يحاربون الرسول صلى الله عليه وآله، ومن حارب الرسول صلى الله عليه وآله فإنما يحارب الله، ومن حارب الله فهو كافر، والكافر إنما جزاء الذين يحاربون الله ورسوله، والكافر حقه. هذا في القسم أريد أسمع في القسم الأول المخالف المخالف المحارب. وأما المخالف غير المحارب، هذا الذي لا يعتقد بإمامتهم لكنه في الوقت نفسه لم يشهر السيف، لم يشهر السيف عليه، ما هو حكمه؟ ها هنا اختلف علماؤنا. إذن علماؤنا مجمعون على أن المخالف المحارب كافر، وبالتالي يجب قتله. أما المخالف غير المحارب فاختلف علماؤنا فيه. فمنهم من قال بكفره أيضا، فرح يصير المخالفون جميعا حاربوا أو لم يحاربوا نحكم بكفر. القسم الثاني، طبعا كلامي مع المخالف غير المحارب، القسم الثاني من علمائنا وهم الأكثر قالوا أن هؤلاء ليسوا بكفرة لكنهم فسقة، وهذا ما عليه المصنف والشارح. فعلى رأي الأكثر من علمائنا نحن نفصل بين المخالف المحارب فهو كافر ومستحق للقتل، وبين المخالف غير المحارب فإنه وإن كان فاسقا لكنه ليس بكافر. مسلم فاسق، تقولون أقول لكم عجيبة، شافوا هو المسلمين بس. زين، بناء على الرأي الثاني، سمعوني، القائل بأن هؤلاء فسقة، هؤلاء يمكن أن يدخلوا الجنة أو لا؟ أقوال ثلاث عند من؟ عند القائلين بفسقهم لا بكفرهم، وإلا من يقول بكفرهم أوتوماتيكيا هم خالدون في النار. كلامي مع الأكثر من علمائنا الذي ذهب إلى أن المخالف غير المحارب، أرجو أن يلتفت إلى القيد، وإلا المخالف المحارب لا شك ولا ريب في كفره واستحقاقه للقتل وخلوده في نار جهنم. كلامي مع الرأي الثاني قال بأن المخالف غير المحارب فاسق وليس بكافر. انتهى علماؤنا إلى ثلاثة آراء. الرأي الأول قال هؤلاء ما داموا قد أنكروا ضرورة من ضروريات الدين وإن لم يشهروا السيف فهؤلاء خالدون في النار، هذا القول الأول. القول الثاني قال لا، هؤلاء ليسوا خالدين في النار بل سيمكثون في النار فترة، ثم إن كانت لديهم أعمال صالحة سيدخلون الجنة بعد ذلك، لأنهم مجرد فسق والفاسق يقتص منه ثم يدخل الجنة بعد ذلك. القول الثالث اللي ذهب إليه نوبخت وجماعة قالوا هؤلاء يخرجون من النار فلا يخلدون فيها، خلافا للقول الأول، لكنهم لا يدخلون الجنة خلافا للقول الثاني. فكأن القول الثالث أخذ منحى وسط الأول، قال يخلد في النار ولا يدخل الجنة، الثاني قال يدخل النار ثم يخرج منها إلى الجنة، الثالث قال لا يخلد في النار لكنه لكنه لا يدخل الجنة. فالأقوال طبعا المفروض الأقوال أربعة راح تصير: في المخالف غير المحارب، في المخالف المحارب قول الواحد اللي هو الكفر والقتل بعد والخلود في النار، في المخالف غير المحارب الأقوال أربعة: إما أن نحكم بكفره، وإما أن نحكم بفسقه وخلوده في النار الثالث، وإما أن نحكم بفسقه وعدم خلوده في النار بل سيدخل الجنة بعد ذلك، سيدخل الجنة بعد ذلك قول الرابع، وإما أن نقول بفسقه ودخوله في النار لكنه سيخرج منها من دون أن يدخل الجنة. فهذه أقوال أربعة في المخالف غير المحارب. سيدنا أطبق أربعة بل
المسألة التاسعة
بل
في أحكام المخالفين: ومخالفو علي عليه السلام كفر ومخالفوه فسق.
هذا الرأي اللي إحنا محاربوه من المخالفين كفر ومخالفوه من دون حرب فسق.
المحارب لعلي عليه السلام كافر بقول النبي صلى الله عليه وآله: حربك يا علي حربي. ولا شك في كفر من حارب النبي صلى الله عليه وآله. وأما مخالفوه في الإمامة
يعني من دون أن يحاربوا،
فقد اختلف قول علمائنا فيهم
بل.
فمنهم من حكم بكفرهم لأنهم دفعوا،
هذا القول الأول بل،
ما علم سبوبهم،
دفعوا بمعنى أنكروا ما علم بثبوته بل،
ثبوته من الدين ضرورة
بل،
وهو النص الجلي الدال على إمامته مع تواتره
بل.
وذهب آخرون
هذا القول الثاني بل،
لأنه فسق وهو الأقوى
بل.
ثم اختلف
هؤلاء القائلون بالفسق بل
على أقوال ثلاثة
بل:
أحدهم أنهم مخلدون في النار لعدم استحقاقهم،
أن المخالفين غير المحاربين مخلدون في النار بل
لعدم استحقاقهم للجنة
بل.
الثاني قال بعضهم إنهم يخرجون من النار إلى الجنة
بل.
الثالث مرتضاه ابن بخت
بل،
وجماعة من علمائنا أنهم يخرجون من النار لعدم الكفر الموجب للخلود
بل، ولا يدخلون
الجنة لعدم الإيمان المقتضي لاستحقاق الثواب.
واضح يا شيخ؟ عندنا وقت سيدنا؟
إلا عشرة.
بعد إحنا إن شاء الله بعد التعطيل ما أعرف الحوزة كيف راح تعطل، إحنا حالنا حال الحوزة. الأخوة إذا وفقوا لزيارة الإمام الحسين عليه السلام في يوم عرفة أرجو أن لا ينسوا مقاتلين من الدعاء يدعون بالناصر، يدعون للشهداء بالخلود في الجنان، ويدعون للجرحى بالشفاء، ويدعون لخادمهم الحقير. إن شاء الله إحنا المقصد السادس والأخير اللي هو المعاد نقبله بعد تعطيل العيد إن شاء الله. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا أبي القاسم محمد وعلى آل بيته الطيبين الطاهرين.
الله سبحانه وتعالى سنتو الشيخ طيب الله أنفاسكم.